هذا أيها الإخوة هو الشريط 28 من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
يقلع له الضرس ما دام يؤلمه، فإذا برع فلا حاجة.
وإن استأجر للحج فمات كذا شيء
هكذا عندي، يعني فمات المؤجر.
وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان.
المستأجر، مات المستأجر.
وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان، أحدهما تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الاستيفاء بموته أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا وإن لم يمت، لكن تلف ماله لم تنفسخ الإجارة لأن المعقود عليه سليم.
نعم.
خاف الرجل من ألم القلب.
نعم.
خاف صاحب الضرس، خاف من ألم القلب.
كيف؟
إذا خاف صاحب الضرس من ألم القلب.
من ألم القلب.
نعم.
نعم. نعم.
هل ينقص؟
لا. الجار لازم. فإما أن يعطي الطبيب الأجرة وإلا مقلع وإلا قلع.
فصل.
قال لي نعم. هذا الراجح، إذا استأجر شخص يحج له ثم مات هذا الأجير فسخت الإجارة.
فصل. فإن غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه، فإن فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين، وإن لم ينفسخ
يفسخ. عندنا يفسخ ولا الأصح؟
وإن لم يفسخ حتى انقضت المدة خير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل، وبين إمضاء العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، لأن المنافع تلفت في يد الغاصب، فأشبه ما لو أتلف المبيع أجنبي. وإن كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر بإقامة عين مقامها، فإن تعذر فله الفسخ لأن فيه تأخير حقه. فصل. فإن أجر نفسه ثم هرب أو أكرى عينا ثم هرب بها فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ لأن فيه تأخير حقه، فأشبه ما لو اشترى مكيلا فمنع قبضه. وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة استؤجر من ماله من يعمله كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه. فإن لم يمكن فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ، والصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل.
عندنا بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر. عندكم تكرار.
فإن لم يمكن فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل كما لو تعذر تسليم المسلم فيه. وإن كانت الإجارة على مدة انقضت في هربه بطلت الإجارة لأنه أتلف المعقود عليه، فأشبه ما لو باعه مكيلا فأتلفه قبل تسليمه. فصل. وإن أجر عبده ثم أعتقه لم تنفسخ الإجارة لأنه عقد على المنفعة فلم تنفسخ بالعتق فلم ينفسخ بالعتق كالنكاح ولا يرجع العبد بشيء لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق، فلم يرجع لبدنه كما لو زوج أمته ثم أعتقها ونفقته على سيده، لأنه يملك بدل منفعته فهو كالباقي على ملكه. فصل. وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع، لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع كالنكاح، ولا تبطل الإجارة قياسا على النكاح. وإن باعها من المستأجر صح لذلك. وفي الإجارة وجهان، أحدهما تبطل لأنها عقد على المنفعة فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح، فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة. والثاني لا تبطل لأنه عقد على الثمرة، فلم تبطل بملك الأصل. فما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك أصلها.
والصحيح أنها لا تنفسخ إذا أجرها من أجنبي، إذا باعها على أجنبي. مثال ذلك رجل أجر بيته لمدة سنة ثم باعه قبل تمام السنة، فالإجارة باقية. ولكن ما الذي يستحقه المشتري من الأجرة؟ يقول يستحق من الأجرة بقدر ما بقي من المدة. فإذا كان قد مضى نصف المدة استحق من الأجرة إيش؟ نصفها. استحق من الأجرة نصفها. وهل يقدر بالزمن أو يقدر بالقيمة؟ ينبني على ما سبق أنه يقدر بالقيمة. وقد يفرق بين هذا وبين ما سبق بأن هذا المشتري ملكها على ما بقي من زمن الإجارة، فسواء كان الموسم قد مضى أو بقي، ليس له إلا مقدار الزمن فقط. أما إذا باعها على المستأجر فهذا قد يقال إنه ورد ملك على ملك، ملك أقوى على ملك أضعف فيبطله، وبناء على ذلك لا يستحق المؤجر الأول إلا من الأجرة إلا إلى وقت عقد البيع عليها. وإذا قلنا لا تنفسخ فإن الذي اشتراها وهو قد استأجرها يدفع الأجرة للذي باع عليه. واضح؟ واضح جماعة ولا غير واضح؟ يعني مثلا استأجر بيته ب10,000 ريال، في أثناء المدة اشتراه، الآن ورد على هذا البيت ورد عقد بيع على عقد إيجار، وأيهما أقوى؟ عقد البيع، لأنه يملك به المنفعة والعين. فهل نقول لما ورد العقد الأقوى على الأضعف أبطله، وحينئذ لا يستحق الذي باع البيت لا يستحق شيئا، أو نقول إن هذا العقد الذي هو البيع ورد على عين ما قد ملكت منفعتها قبل عقد البيع فلا تبطل الإجارة؟ المذهب أنها لا تبطل، سواء كان المشتري نفس المستأجر أو غيره. وبناء على ذلك يستحق الذي أجرها بقية الأجر. نعم يا سليم. إيش؟ نعم. نعم له أن يقول بقية الأجر، بقية زمن الإجارة مفسوخ، له أن يقول هذا لأن الحق له. نعم.
ومتى وجد المستأجر عيبا فسخ به رجع على المؤجر، لأن عوض الإجارة له فالرجوع عليه، وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلك. فكذلك إن قلنا لا تنفسخ الإجارة، وإن قلنا تنفسخ لم يرجع على أحد. فصل. ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين ولا موت أحدهما، لأنه عقد لازم فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه كالبيع.
ويقوم وارث كل واحد منهما مقامه، إن كان الميت هو المؤجر قام ورثته مقامه، وإن كان المساجر فكذلك.
وإن أجر عينا موقوفة عليه ثم مات ففيه وجهان، أحدهما لا تبطل لأنه أجر ماله إجارته شرعا فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه، ولكن يرجع البطل الثاني في تركة المؤجر بأجرة المدة الباقية إن كان قبضها لأن المنافع لهم فاستحقوا أجرتها، والثاني تبطل فيما بقي من المدة لأننا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره، فإن المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك، فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه وما خرج عن ملكه بالإجارة في حياته غير مخلف فلم يملكوه، والأمر إلى من انتقل إليه الوقف في إجارته أو تركه. فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة بقية المدة. وإن أجر الولي الصبي أو ماله، وإن أجر الولي الصبي
الصبي أو ماله،
ولي الصبي
الصبي نعم الصبي أو ماله،
وإن أجر الولي الصبي أو ماله أو الولي الصبي،
وإن أجر الولي الصبي أو ماله،
وإن أجر الولي الصبي أو ماله مدة أو ماله مدة فبلغ في أثنائها ففيه وجهان أيضا كهذين.
مسألة الوقف هذه الصحيح أن الإجارة لا تنفسخ، لأننا لو قلنا بهذا ترتب على ذلك مفسدة. مثال ذلك رجل وقف عليه هذا البيت ثم أجر ثم مات وانتقل إلى البطن الثاني، فهل نقول إن الإجارة تنفسخ أو نقول الإجارة باقية؟ إن قلنا بأنها تنفسخ صار فيه إشكال، وإن قلنا أنها باقية فهذا الأصل، لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا أجر البطن الأول مدة يغلب على الظن أنه يبقى فيها، أما لو أجر مدة طويلة فلا شك في الانفساخ. مثل أن يؤجر هو مثلاً مستحق الوقت وله 90 سنة فأجر الوقت 90 سنة، كم سيبقى على هذا التقدير؟ 180، وهذا في الغالب لا يكون. فيقال مثل هذا إذا أجر فإن الإجارة تنفسخ بموته، لأننا نعلم أو يغلب على ظننا أنه لا يستحق بقية المدة. ولهذا نقول يحرم على الموقوف عليه أن يؤجر الموقوف مدة طويلة، اللهم إلا إذا تعطلت منافعه ولم يقبل أحد أن يستأجره إلا مدة طويلة، فهذا لا بأس أن يؤجر، وهو العمل والعمل عندنا على هذا أنه إذا احتاج العقار الموقوف إلى الإجارة مدة طويلة فإنه لا بأس أن يؤجره الموقوف عليه مدة طويلة. والله أعلم.
كافي باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله. يجب على المقيم ما يحتاج إليه من التمكين من الانتفاع كمفتاح الدار وزمام الجمل والقثب والحزام ولجام الفرس وسرجه، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك، وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يضمن كما لا يضمن العين. وعلى المكري بدله، لأن التمكين مستحق عليه إلى أن يستوفي المكتري المنفعة، فأما ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالحبل والدلو والمحمل والمحمل والغطاء والحبل الذي يقرن به بين المحملين فهو على المفتري، لأن ذلك يراد بكمال الانتفاع لها وسط الدار.
الصحيح في هذه المسألة أنه يلزم كل واحد منهما ما اقتضاه العرف سواء وافق ما قال المؤلف أو لا، لأن الاضطراد العرفي كالاشتراط اللفظ. ومعلوما في الوقت الحاضر أنه لا الناس في الأول يختلف عرفهم عما قاله المؤلف رحمه الله.
أصلاً.
نعم.
وعلى المكري رفع المحمل وحطه ورفع الأحمال وسوق الظهر وقوده، لأن ذلك العادة فحمل العقل عليه.
هذا التعليل هو المهم، لأن ذلك العادة يعني هو العادة، فيحمل العقل المطلق على ما اعتاده الناس.
وعليه أن ينزل الراكب،
ولهذا نقول هذا الذي ذكر في الفصل الثاني، هذا إذا كانت العادة أن المكري يمشي مع المكتري، أما إذا أكره الجمل وأعطاه إياه فإن المكري لا يلزمه هذه الأشياء، لأن المكري في بيته. نعم.
وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض، لأنه لا يمكن فعله راكبا، وليس ذلك عليه للأكل والنفل لأنه ممكن على الظهر.
أما للأكل هم يقول تغد على البعير تعشى على البعير، لا غير ممكن. صحيح النفل يصح على البعير صلاة النفل يعني. فلو قال له مثلا يا تعال نزلني أنا أريد أن أوتن، يقول له أوتن على بعيد، لكن تعال نزلني أبي آكل، قال كل على البعيد ما بصحيح. نعم.
وليس ذلك عليه للأكل والنفل لأنه ممكن على الظهر. وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف
والقوي، يقول له طب من على استنام. أحيانا الفقهاء رحمه الله يذكر أشياء عجيب. عليه أن يبرك البعير لكل ما ركبه من قوي وضعيف ورجل وامرأة، ولا بد من هذا، يعني لو فرضنا أنه يستطيع أن يقفز على الأرض من البعير وهو قائم، الركوب صعب الركوب، ولهذا ما أحد يركب بعير وهي قائمة إلا صاحب البعير، واللي يستطيع أن يضع رجليه على الركب كالبعير ثم على الرقبة ثم على الظهر. نعم.
وإن كانت التجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك.
هذا المراد، إذا كان على تسليم الظهر وليس على صاحبه شيء، لأن اللي تولى الأمور المكري ولا المكتري؟ المكتري. نعم.
فأما أجرة الدليل فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكري، لأنه من مؤونة التحصيل، وإن كانت على تسليم الظهر أو على مدة فهو على المكتري لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل، وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة لأنه من التمكين. فإن امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه لأنه ملأه، فكان عليه إزالته كتنظيف الدار. وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب لأنه من التمكين. وإذا استأجر ظهرا للرضاع وشرط الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه لزمها، وإن لم يشترطه عليها لم يلزمها إلا الرضاع، لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى فلم تلزم إحداهما بالعقد على الأخرى، وعليها أن تأكل وتشرب ما يضر به اللبن
يدر كسر يعني.
وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر
يدر نعم.
وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به، وللمكتري مطالبتها به لأنه من التمكين ويضر الصبي تركه. فصل. وعلى المكري على ظهر سقيه
تسع للاحتمالات.
نعم يحكم هذا الرجل، حكم الرجل ويحكم بما يرى. نعم فعل الآن أبدا أبدا المرجع في هذا العادة. نعم.
وعلى المكري على الظهر وسقيه لأنه من التمكين، فإن هرب وترك جماله رفع الأمر إلى الحاكم أو رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه، فإن اقترض من المكتري أو أذن له في الإنفاق عليها قرضا جاز لأنه موضع حاجة، وإن كان في الجمال فضل عن المكتري باعه وأنفق منه، فإذا رجع الجمال واختلفا في النفقة فالقول قول منفق لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف، وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع، فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه وأشهد على ذلك فهل يرجع؟ على وجهين، بناء على من ضمن دينه بغير إذن وإن لم يجد من يشهده فأنفق، في الرجوع وجهان، أصحهما يرجع به لأنه موضع ضرورة فأشبه ما لو أنفق على الآبق في رده، فإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم ليوفي المنفق نفقته منها، ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها أو بيع بعضها وإنفاقه على باقيها. فصل. وليس على المكتري مؤونة رد العين لأنها أمانة، فلم يلزمه مؤونة ردها كالوديعة، ويحتمل أن يلزمه لأنه غير مأذون له في إمساكها بعد انقضاء مدتها، فلزمه مؤونة ردها كالعارية.
وهذا يرجع أيضا على كلها ما فيه الآن جواب تؤجر يعني في محيطنا هذا في السيارات، فهل يلزم المكتري للسيارة الذي يستأجر السيارة يذهب بها إلى مكة ويرجع، هل يلزمه إذا رجع أن يوصل السيارة إلى صاحبها أو يوقفها عند بابه أي باب المكتري ويقول لصاحبها تعال خذها؟ ما تقولون؟ نعم على كل حال إن كان هناك عرف بين عمل به، وإلا في الأول نقول لابد أن ترد العين إلى المكان الذي أخذتها منه.
فصل. وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط، فإذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف في السكنى، ويترك بها من الطعام ما جرت عادة الساكن به لذلك، وليس له جعلها مخزنا للطعام لأنه غير متعارف وفيه ضرر لأن الفأر تنقب الحيطان للوصول إليه، ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا يطرح فيها الرماد والتراب لأنه غير متعارف به، وإن اكترى قميصا ليلبسه لم يكن له أن ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا لأن العادة الخلع لنوم الليل دون النهار، وليس له أن يتزر به لأنه يعتمد عليه أكثر.
فيه نظر في كلام المؤلف، لأن الله قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فكثير من الناس عند النوم سواء في الليل أو في النهار يخلع الثياب الملبوسة ويلبس الثوب الخاص بالنوم. ولهذا القاعدة التي أشار إليها المؤلف أولا يجب أن تكون هي مناط الحكم وهو العادة. نعم نعم.
وليس له أن يتزر به لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس، وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخف، والآخر ليس له ذلك.
ليس له أن يتزر به قميصه لا بد أن يجلس عليه، لكن يقول لا، إذا اتزر به صار كل القميص في الأسفل فيعتمد عليه أكثر، واعتماده عليه أكثر يجب أن يتمزق سريعا. الله المستعان. وين اللي بيحط باله هذا؟ نعم.
وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخف، والآخر ليس له ذلك لأنه غير المتعارف في لبس القميص. وإن اكترى ظهرا في طريق
الارتداء به أخف. إيش؟ لأنه ما يجلس عليه القميص هذا مثل الثوب هذا، إذا ارتداه صار ما يتكى عليه عند الجلوس فهو أخف. لكن يقول المؤلف ليس له ذلك لأنها لم تجري العادة به، لكن ربما يحتاج إليه الإنسان مثل في الطائرة يريد أن يحرم، ورداءه وإزاره مع العفش في جوف الطائرة وهو يريد أن يحرم، هل يحرم عليه القميص أو ماذا يصنع؟ نقول لا يحرم، لكن يخلع القميص ويجعله رداء إذا كان معه سراويل، وإذا لم يكن معه سراويل جعله إزارا. نعم.
وإن اكترى ظهرا في طريق العادة السير فيه زمنا دون زمن لم يسر إلا فيه لأنه المتعارف. وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا فيه وجهان، أحدهما يلزمه ذلك لأنه المتعارف، والثاني لا يلزمه لأنه اكترى للركوب في جميع الطريق فلم يلزمه تركه في بعضه.
للرواح يعني المراوحة، يعني مرة يركب ومرة يمشي، فهل يلزمه أن يمشي أو نقول هو حر، إن شاء راوح وإن شاء بقي راكبا دائما؟ فيه الوجهان كما قال رحمه الله.
وإن اكتراه إلى مكة لم يجز أن يحج عليه لأنه زيادة، وإن اكتراه ليحج عليه فله الركوب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مكة. وهل له أن يركبه عائدا إلى منى؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز لأنه قد حل من الحج، والثاني له ذلك لأنه من تمام الحج.
لا شك الثاني هو المتعين، نقول إذا نزلت وطفت طواف الإفاضة والسعي أطلع من مكة إلى منى ماشي، ما هذا أصل.
فصل. وله ضرب الظهر وكبه باللجام ورفعه برجله للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر حين ساقه، ولأنه لا يتوصل إلى استيفاء المنفعة إلا به فملكه كركوبه. وإن شرط حمل أرطال من الزاد فله إبدال ما يأكل، لأن له غرضا في أن يشتري الزاد من الطريق ليخفف عليه حمله فملك بدله الذي يشرب من الماء. فصل. وله أن يستوفي النفس.
نعم
يحيى.
ضرب الجمل ضرب شديد
وكبه
باللجام
ورفعه
برجله للمصلحة.
حرام عليه، حرام عليه وجهين، الوجه الأول أنه إيلام للجمل بدون حاجة، والثاني أنه تصرف في ملك الغير لم يؤذن به شرعا ولا عرفا. ها؟ ايش؟ حتى لو له لا يجوز أن أضربه ضربا شديدا بدون حاجة. هنا
وله أن يستوفي النفع المعقود عليه ومثله ودونه بالضرر، ولا يملك فوقه ولا ما يخالف
ضرره ضررا.
ولا ما يخالف ضرره ضررا، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه. فإن اكترى ظهرا في طريق فله ركوبه إلى ذلك البلد في مثله ودونه في الخطونة والمسافة والمخافة، ولا يركبه في أخشن منه ولا أبعد ولا أخوف. وإن اكترى أرضا للغراس والبناء فله زرعها، لأنه أقل ضررا. وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخر، لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر. وإن استأجرها للزرع لم يغرس ولم يبني، لأنهما أضر منه. وإن استأجرها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ما ضرره كضررها أو أدنى كالشعير والباقلاء. ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن، لأن ضررها أكثر. وإن اكترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجز.
كيف ضررها أكثر؟ الأرض أرض، سواء غرست هذا أو هذا، زرعت هذا أو هذا. يقول لأن الدخن يفسد الأرض ويذهب طعمها، فيكون ضرره أكثر من ضرر الحنطة والبر وما أشبه ذلك. ويرجع في مثل هذه الأمور إلى أهل الخبرة. نعم.
وإن اكترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجز أن يحمل عليه حديدا، لأنه أضر على الظهر باجتماعه وثقله. وإن اكتراه للحديد لم يحمل عليه قطنا، لأنه أضر لتجافيه وهبوب الريح فيه. وإن اكتراه ليركبه لم يحمل عليه، لأن الراكب يعين الظهر بحركته. وإن اكتراه للحمل لم يملك ركوبه.
وتحرك الراكب. نعم تحرك على البعير. نعم يتحرك مشاهد. نعم فهو يعين الظهر، يعني يعين المركوب بهذه الحركة. هنا
وإن اكتراه للحمل لم يملك عقوبة، لأن الراكب يقعد في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبيه. وإن شرط ركوبه عريانا لم يركب بسرج.
أنا عندي عريان أحسن.
وإن شرط ركوبه عريا لم يركب بسرج، لأنه زيادة. وإن شرط ركوبه بسرج لم يركبه عريا، لأنه يضر بظهر الحيوان. والعارية كالإجارة في هذا، لأنها تمليك للمنفعة فأشبهت الإجارة.
قول لأنها تمليك للمنفعة فيها نظر. العارية لأنها إذن في الانتفاع، فهي أقل من الإجارة. ولذلك يجوز للمستأجر أن يؤجر، ولا يجوز للمستعير أن يعجر أو يعير، فهي إذن في الانتفاع وليست تمليك للمنفعة. نعم نعم يا آدم.
لو اكترى دابة أحد هل له أن يركب أو يردف غيره؟
يردف لا، يركب لا بأس إذا كان لا يلحق الظهر ضرر، إما لسوء تصرفه فيها، وإما لكونه أثقل من الأول. نعم لا لا بد أن يضرب. كيف ما يضرب؟ إذا أرجف سيزيد الوزن على الظهر، أليس كذلك؟ طيب ها؟ وإن كان يتأثر لكن في زيادة. هذه فيها يعني إن استأجرها لركوبه وحده فإنه لا يجوز أن يجعل فيها ولا نصف واحد، وإن استأجرها كما يقولون كومبليت فيجوز أن يركب معه من لا يضر السيارة. نعم لا يوضح، لا يوضح 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 يقول بستأجر لي ولعائلتي أو بستأجر كومبليت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله من كتاب الكافي: فصل. وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله، فإن اكترى داراً فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في ضرر، ولا يسكنها من هو أضر منه، من هو أضر منه
أضر
من هو أضر منه. وإن اكترى ظهراً يركبه فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه لما ذكرنا في الفصل قبله.
لكن ها قوله من هو أخف منه ليس على إطلاق، لأنه يجب أن ننظر كيف يعامل الظهر، كيف يعامل البعير، لأنه قد يكون ثقيل كبير الجسم لكن لا يؤذي البعير. نعم، وقد يكون خفيفا صغيرا لكن يضرب البعير أو الحمار مثلا، وهذا شيء مشاهد. فينبغي أن يقال أن نقيد هذا ومن هو أخف منه بشرط أن لا يكون ضرره على الظهر أكثر من ضرر الثقيل. نعم.
فإن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسها كذا شيء.
نعم شرط بعده.
ولا يستوفي مثلها ولا دونها، ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه صح الشرط، لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ما ملكه ويحتمل ألا يصح، لأنه ينافي مقتضى الإجارة ولا يبطل العقد لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر، فلغى وبقي العقد على مقتضاه.
إن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسه، الشرط من المؤجر، ولا يستوفي مثلها ولا دونه، ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه، يقول صح الشرط. لكن هذا القول ضعيف، الصواب ما ذكره أخيرا أنه لا يصح الشرط، لأننا إذا قلنا إن المستأجر ملك المنفعة فلماذا يضيق عليه ويقال لا تستوفي المنفعة لا بنفسك ولا بغيرك ولا بمثلك ولا بدونك؟ فلهذا الاحتمال الذي ذكره رحمه الله هو الصحيح.
فصل. وله يؤجر العين، لأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع جائز، وكذلك إجارة المستأجر.
فكذلك
وبيع المبيع جائز فكذلك إجارة المستأجر، ويجوز أن يؤجرها
للمستأجر.
فكذلك إجارة المستأجر ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره، كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. فإن أجرها قبل قبضها لم يجوز ذكره القاضي، لأنها لم تدخل في ضمانه، فلم تجوز إجارتها كبيع الطعام قبل قبضه. ويحتمل الجواز لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلم يؤثر قبض العين فيها. ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجر لأنها في قبضه، ولا تجوز من غيره لعدم ذلك.
الصحيح الجواز أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين غيره، لكن بشرط أن يكون مثله أو أقل منه ضرر. أما لو أجرها لمن هو أشد منه على العين المؤجرة فإنه لا يجوز.
وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة، كالبيع برأس المال وزيادة. وعنه إن أحدث في العين زيادة جازت إجارتها بزيادة، وإن لم يفعل لم يؤجرها بزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فإن فعل تصدق بالزيادة. وعنه يجوز بإذن المالك ولا يجوز بغير إذنه، والمذهب الأول.
فالأقوال إذن ثلاثة: المذهب أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، فمثل يستأجرها بمئة ويؤجرها بمئتين، وهذا القول هو الراجح، لأنه ربما يستأجرها في زمن الرخص وتزيد الأجرة ويؤجرها بالزائد. وأما حديث عن ربح ما لم يضمن، فالمراد ما لم يدخل في ضمانه من الأعيان، وأما ما دخل في ضمانه فلا بأس، على أن الحديث مختلف في صحته وفي معناه. والقول الثاني أنه إن أحدث في العين زيادة زادت بها الأجرة فلا بأس، مثل أن يكون هذا البيت الذي استأجره جعل فيه مانعا من الحر او من البرد، او جعل على فرجاته كساء يمنع من الحر او البرد، فلا باس الزياده والا فلا. القول الثالث انه اذا كان باذن المالك فلا باس، وبغير اذنه لا يجوز. وهذا في الحقيقه له وجهه نظر، لأنه إذا أجرها بأكثر بدون إذن المالك صار في نفس المالك شيء، أليس كذلك؟ ولهذا نقول هذا القول قوي جدا، لكن إذا وجد سبب الزيادة مثل أن زادت الأجور فإنه لا بأس بذلك، لأن المالك في هذه الحال لا يتأثر ولا يندم. نعم.
فصل: وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة.
وقوله على القول الثاني فإن فعل تصدق بالزيادة، يتصدق تخلصا منها أو تقربا بها؟ نعم، تخلصا منها. نعم.
فصل: وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة، مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه، أو ليحمل قفيزا فحمل اثنين، لزمه المسمى لما عقد عليه.
عقد لما عقد عليه،
لزمه المسمى لما عقد عليه، وأجرة المثل للزيادة، لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة. كما لو اشترى قفيزا فقبض اثنين. وإن كانت الزيادة لا تتميز، كرجل اكترى أرضا ليزرع حنطة فزرع دخلا فكذلك. قال أحمد رضي الله عنه: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فيعطى ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فيعطى رب الأرض. أوجب المسمى وزيادة لأنه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله في الضرر فصار مستوفيا للمعقود عليه وزيادة كالتي قبلها. وقال أبو بكر عليه أجرة مثل للجميع لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره فلزمته أجرة مثل كما لو زرع غير الأرض. ولرب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض فإن زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على ما سيأتي.
واضح الحكم في هذا الفصل. إذا زاد على ما عقد عليه مثل أن يستأجر السيارة من هنا إلى الرياض فسار عليها إلى الدمام فله الأجر المسمى الذي اتفق عليه أول. منين؟ من هنا إلى الرياض. وأما من الرياض إلى الدمام فله أجرة المثل سواء كانت أكثر مما سمي أو أقل. وذلك لأن الأجرة المسمات إنما كانت على شيء معين فالزيادة عليه زيادة بلا عقد. وإذا كان زيادة بلا عقد لازم فيها أجرة المثل. أما إذا لم تتميز كرجل استأجر أرضا لزرع حنطة فزرعها دخنا وقد سبق أن الأرض تفسد بزراعة الدخن أكثر من فسادها بزراعة الحنطة فهل نقول إن العقد يبطل بالكلية ويجب أجرة المثل أو نقول يقدر ما بين نقص الأرض بزراعة ما اتفق عليه ونقصها بما زاد ويعطى الفرق؟ كما رأيتم المسألة فيها قولان والظاهر أنه إذا زرع دخنا بدل الحنطة أنه يلغى العقد الأول ويحكم له بأجرة المثل بشرط أن لا تكون الأجرة التي اتفق عليها أولا أكثر من أجرة المثل فإن كانت أكثر ألزم بها. أفهمتم أو لا؟ إذا كانت أكثر يعني مثل أن يكون أن تكون أجرة الأرض نقصت حسب النظر العام وأنها إذا زرعت دخنا تكون بأقل مما اتفق عليه في زراعة الحنطة فنقول يجبر المستأجر على دفع ما اتفق عليه أولا. نعم يا آدم.
الفقهاء يقولون باب الإجارة ثم يعقدون بابا للكراء.
ليش؟
الكراء.
الكراء والإجارة لا فرق بينهم. لو معي طيب ولا ما قلت استأجر لي بيت بعشرة آلاف ها؟ هذا لا يجوز. يعني إنسان قال لشخص استأجر لي بيتا بعشرة آلاف فوجد بيتا على الوصف الذي يريده الموكل بسبعة آلاف هل يجوز أن يستأجره هو ثم يؤجره موكله؟ الجواب لا يجوز. وكذلك لو وكله بشراء السلعة قال اشتر لي السلعة الفلانية مثلا بمائة ريال فوجدها بسبعين هل نقول إنه يشتريها بسبعين ويأخذ من ذلك مئة؟ لا يجوز لأنه إنما اشتراها لموكله. وكذلك في الإيجار
لا
لا يجوز أبدا، وليس له إلا الأجرة، أجرة الوكيل إذا كان من عادته أن يأخذ الأجرة. نعم.
فصل. فإن اكترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها، لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها، وهذا يمنع ذلك، وللمالك منعه من زرعه لذلك، فإن فعل لم يجبر على قلعه للمدة لأنه مالك لمنفعة الأرض، فإن انقضت ولم يحصد خير المالك بين أخذه ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة، لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب. وإن كان بقاؤه بغير تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر ونحوه فعلى المؤجر تركه بالأجرة، لأنه زرعه بحق وكان عليه المسمى للمدة، وأجرة المثل للزائد لا غير.
واضح، نحتاج تعليق.
فصل. فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في آخرها صح العقد والشرط، لأنه قد يكون له غرض صحيح فيه، وإن شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة، لأن شرط تبقيته ينافي تقدير مدته، وللمؤجر منعه من الزرع لأن العقد فاسد. فإن زرعه لزم إبقاؤه بشرطه، لأنه زرعه بإذن المالك، وإن أطلق العقد صح، لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن. فإن انقضت وزرع باق احتمل أن يكون حكمه حكم المفرط لزرعه في مدة الإجارة ما لا يكمل فيها، واحتمل أن يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر بإجارة مدة لا يكمل فيها. فصل. وإن استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها، لأن العقد يقتضي التصرف في المدة دون ما بعدها، فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه، ولم يلزمه تسوية الحفر، لأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا، وإن لم يكن شرط القلع لم يجب، لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة، والعادة ترك الغراس حتى ييبس، وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه، فإن قلعه لزمه تسوية الحفر، لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه، وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه، لأن الضرر يزول عنهما به، أشبه الشفيع في غراس المستأجر
والمشتري.
أشبه الشفيع في غراس المشتري. وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك، لأن الضرر يزول عنهما به. وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك، لأن الضرر يزول عنهما به، ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته، لأن ملكه ثابت عليه، فأشبه الشخص المشفوع، والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا.
نعم، باقي أربع دقائق.
المستأجر إن استوفى المنفعة أكثر من مدة
ذكرنا
أن عليه الأجرة في
المثل فيما زاد. نعم،
لكن هل الأجرة هذه باعتبارها تبع للعقد الأول أو باعتبارها عقد مستقل؟
ما الفرق؟
لأن حاشا مثلا الشقق قد تأجر الشقة في الشهر بسعر غالي، إذا كان في السنة رخص له السعر، فهل يعتبر تبع للعقد الأول أو يعتبر عقد جديد؟
لا يعتبر عقد جديد، يعتبر عقدا جديدا لكنه بأجرة المثل ما هو بالأجرة الأولى.
ويطلب من البائع سلعة معينة، يعني يأتي مثلا مش الزبون ويطلب من البائع سلعة معينة، البائع ما عنده إلا عشرة كراتين، فيطلب منه يجلب المصنع الكمية المطلوبة، المشتري عنده ذات حالة، إما أنه يدفع قيمة البضاعة قبل أن يجلبها أو أنه يعطيه قيمة العربون أو أنه البائع يجلبها بناء على الفطرة،
يعني في مثل هذا يعقد على الموجود، والباقي يكون عقد على ما في الذمة كالسلم، يشطر، يقال العقد على الموجود يعقد عليه بما يتفقان عليه، وهذاك يكون سلم، يسلم المشتري الثمن ويقول هذه مثلا 1000 ريال بألف كرتون تأتي بها بعد شهر بعد شهرين حسب ما يتفقان عليه. نعم سليم. شلون؟ نعم. لا هو إذا زادت الأجور ما في إشكال، إذا زادت الأجور ما في إشكال، لكن إذا لم تزد الأجور وأجرها بأكثر هو أيضا جائز ما في إشكال، لأنه يملك المنفعة فما لك عوضها، لكن ذكرنا أنه لا ينبغي إلا بإذن المؤجر لئلا يقع في قلبه شيء. الآن مثلا استأجر هذا البيت عشر سنة كاملة ولنقل بـ1000 ريال، فهمت؟ فجاء إنسان وقال بك تأجرني البيت هذا نصف السنة بـ1000 ريال، هذه زيادة. طيب الصحيح أنه لا بأس بذلك، الصحيح أنه لا بأس بذلك لأنه يملك منفعة هذا البيت إلى سنة، لكن ذكرت أنه لا ينبغي أن يؤجره لأكثر إلا بإذن المؤجر، إلا أن يكون هناك سبب بأن تكون الأجور زادت. لماذا؟ لئلا يقع في قلبه شيء، والشرع له نظر في كون المودة والإلفة بين الناس ثابتة. نعم نعم. أي ما ليس عن الإنسان لأنه يبيع العين، يبيع العين. مثلا أنا بعت عليك مثلا السيارة الفلانية عند فلان على أساس إني بروح واشتري منه.
أنا بعت شيخ
واحد
السيارة. نعم. قال واحد طلب سيارة وارد سنة كذا وكذا صفتها كذا وكذا وجيب
عنده. نعم.
قال خلاص. كم قال تقريبا تجيبه وراح
مشاره؟ لا هذه في الذمة، ما دام ما عينها هذه في الذمة، لكن المذهب لابد أن نسلم القيمة، المشتري لابد أن نسلم القيمة لئلا يكون ذلك بيع دين بدين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
النسخة الجديدة؟
لا القديمة.
القديمة تأخر الصفحات.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. الأجير على ضربين، خاص ومشترك،
فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو يكيل شيء أو بكيل شيء فيكسر الكيل، أو بالحرث فيكسر آلته نص عليه، أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط. والمشترك الذي يؤجر نفسه،
وجه ذلك أن هذا الأجير الخاص بمنزلة الوكيل، فإذا كان بمنزلة الوكيل فالقاعدة أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. عرفتم الآن صورة الخاص؟ استأجر الشخص نفسه على عمل، فهذا أجير خاص، إذا تلف الشيء تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. ووجه ذلك أنه بمنزلة الوكيل فهو مؤتمن.
والمشترك الذي يؤجر نفسه على عمل، فظاهر كلام الخرقي أنه يضمن ما تلف بعمله، ونص عليه أحمد رضي الله عنه في حائك دفع إليه غزل فأفسد حياكته يضمن. والقصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه وعصره وبسطه، والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه، لما روى جلاس بن عمرو أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير، ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فكان ضامنا لها كالمستعير. وقال القاضي وأصحابه إن كان يعمل في ملك المستأجر كخياط أو خباز أخذه إلى داره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه ما لم يتعد فيه، مثل أن يسرها في الوقود أو يلزقه قبل وقته أو يتركه بعد وقته فيضمن، لأنه أتلفه بعدوانه، وما لا فلا ضمان عليه لأنه سلم نفسه إلى صاحب العمل فأشبه الخاص. وإن كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن ما جنت يده لما ذكرناه، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده فأشبه المودع. وإن حبسها على أجرتها فتلف ضمينها.
ما عندي واو لأن نسخة مثل نعم.
وإن حبسها على أجرتها فتلفت ضمنها لأنه متعد بإمساكها، إذ ليست رهنا ولا عوضا عن الأجرة.
الآن المشترك عرفتموه هو الذي قدر نفعه بالعمل، مثل الغسال والخياط والنجار وما أشبه ذلك، فإذا أعطيته مالي يعمل فيه ما اتفقت أنا وإياه عليه فإنه ضامن لأنه استؤجر على عمل شيء ولم يتقدم به. ولا فرق بين أن يكون في بيت المستأجر أو في دكانه أو ما أشبه ذلك. والصحيح أنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان لا شك، وإذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. فإذا قدر أنك أتيت إلى خباز وأعطيته العجين ليخبزه وفرط وترك النار حتى احترق فعليه الضمان. وإن حصل أنه مثلا حصل حريق لا يتمكن من ضبطه فإنه لا ضمان عليه. ولكن هل يستحق الأجرة أو لا يستحقها؟ إن كان قبل العمل فإنه لا يستحقها، وإن كان بعد العمل فلا يستحقها أيضا، لأنه لم يسلم ما استؤجر عليه. فنقول الآن لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. وأظن فيها أن فيها قول آخر أنه يستحق الأجرة إذا كان قد عمل ما استؤجر عليه، لأنه أتى بما يجب عليه وما لم يفرط به ولم يتعدى فلا ضمان عليه. فإن كان كما ظننت فهذا القول أقوى. نعم.
فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط لأنه قبضها ليستوفي.
نعم بقنا الأخير، إن حبسها على أجرتها فتلف ضمنها. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه لا ضمان عليه إذا كانت الأجرة حالة وقال له لا أعطيك الثوب الذي استأجرتني أخيطه لك حتى تسلم الأجرة. ففي هذه الحال إذا تلف فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه معذور، ربما يعطيه الثوب ويذهب ولا يرجع يعطيه الأجرة، وهذا يقع. فالصواب أن حبس مستأجر عليه على أجرته جائز، وأنه لو تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. نعم
غسلون.
نعم
يكتبون في السند، يعني اذا لم ياتي صاحب هذا الثوب الى مده معينه ويعينونها فان يعني يعتبر الثوب،
اي هذا شيء اخر ما ذكر المؤلف، وهذا ايضا لا باس به. يكتبون عليه مثلا يقول نحن سوف نغسله لك او نخيطه لك، لكن اذا تاخرت عن المده المقرره نصف شهر او شهر فإن لنا أن نبيعه ونأخذ أجرتنا، إذا وافق على هذا فلا بأس. نعم ها
الضمان حق المطالب
من
يكون الزبون تأخر.
نعم
حق المطالب
صحيح، ما الحق المطالب
يكون منه 200 ريال.
نعم
الثياب غال،
هو اللي اختار، هو اللي اختار، إلا إذا ثبت أنه تأخر العذر. ما يخالف، ما دام اتفقوا عليه المسلمون على شروطهم، وهذا شرط فيه مصلحة، لأن لو لم يقل بجوازه لتكدست الثياب عند الغسال أو عند الخياط، وماذا يصنع بها؟ وليس على استعداد أن يذهب بها إلى القاضي في المحكمة ويقول خذ، والقاضي ربما لا يستعد، لا يكون على استعداد لقبولها. نعم آدم.
اي وهل الذي ياتي بعد يعني يعطى الثوب الذي
يضمن
للرجل الذي
راح؟ لا، اذا اخطا فعليه الضمان، لان هذا من تصرفه، ويبقى الثوب الثاني الذي اخذ صاحبه بدله يبقى حتى ارجع، واذا ايس منه ولم يعرفه يبيعه ويتصدق بقيمته. نعم.
فصل. ثلاثة إيش؟
ثلاثة.
فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط لأنه قبضها ليستوفي ما ملكه منها فلم يضمنها، كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها، وإن تلفت بفعله بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها لم يضمن لأنها تلفت من فعل مستحق فلم يضمنها، كما لو تلفت تحت الحمل. وإن تلفت بعدوان كضربها من غير حاجة أو لإسرافه فيه ضمن لأنه جناية على مال الغير. وإن اكترى إلى مكان فتجاوزه فهلك الظهر ضمنه لأنه متعد أشبه الغاصب. وإن هلك بعد نزوله عنه وتسليمه إلى صاحبه لم يضمنه لأنه برئ بتسليمه إليه، إلا أن يكون هلاكه لتعب الحمل فيضمنه لأنه هلك بعدوانه. وإن حمل عليه أكثر مما استعمل، وإن حمل عليه أكثر مما استأجره فتلف ضمنه لذلك، وإن اكترى دابة ليركبها فركب معه آخر بغير إذن فتلفت ضمنها الآخر كلها، ضمنها الآخر
كلها
لأن عدوانه سبب تلفها فضمنها، كما لو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها. فإن تلفت الدابة بعد عودها إلى المسافة ضمنها لأن يده صارت ضامنة، فلم يسقط عنه ذلك إلا بإذن جديد ولم يوجد. فصل. ولو قال لخياط إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمنه، لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجد. وإن قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمنه، لأنه قطعه بإذن مطلق. فصل. ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا أجرة له، لأنه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق عوضه، كالمبيع إذا لم يسلمه. وإن سلمه بعض المدة ومنعه بعضا فقال أصحابنا لا أجرة له لأنه لم يسلم ما تناوله العقد، فأشبه الممتنع من تسليم الجميع، ويحتمل أن يلزمه عوض ما استوفاه، كما لو باعه مكيلا فسلم إليه بعضه ومنعه من باقيه.
وينبغي أن يقال في ذلك تفصيل: إن منعه لعذر استحق ما بقي، وإن منعه عدوانا فإنه لا يستحق. لكن هل يسوق للمستأجر أن يستعملها فيما بقي وهو يعلم أنه لا، أن صاحبها لا يستحق الأجرة؟ هذا قد يقال فيه نظر، إلا إذا كان استأجرها لعمل معين وفوته عليه فنعم يستأجرها فيما بقي ولا شيء عليه. نعم.
وإن أجر نفسه على عمل فامتنع من إتمامه فكذلك. وإن أجره عبده فهرب أو دابته فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفي من المدة، لأن بقدر ما استوفى من المدة، لأن الامتناع بغير فعله فأشبه ما لو مات. وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا أجرة له فيما عمل، لأنه لم يسلمه إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. وإن تلف بتفريطه خير المالك بين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته، وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له. وإن استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا فأتلف الثوب فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشترك.
عرفتم الخاص هو الذي استأجر على مدة معينة، والمشترك على عمل عام، كل من جاء عقد معه الأجرة. نعم. مسألة إيش؟
قال هو يكفيك قميصا قال اقطعه.
نعم.
لم يكفي، يقول مؤلف
لم يكفي. اي نعم.
لكن هذا انما هو قيد بقيد
عرفي
ان
اتقاه ان كان يكفي. ليش ما شرط عليه؟ ولهذا المساله اللي قبلها اذا شرط يلزمه الضمان، لانه قال اذا كان يكفي، أما ذلك خبر، مجرد خبر، وهذا ظنه أنه يكفيه. فإذا أراد أن يحتاط لنفسه يقول إن كان يكفيني فاقطع، نعم.
إذا رجل أعطى غسالة ثوبه ثوب صوف وقال يغسل فغسله فانكمش، يعني الواجب في الثوب الصوف أن يغسل بالبخار، حصل تفريط من جانبين، جانب صاحب الثوب ما قال له غسل بالبخار والغسال لم يسأل هل هذا مما يغسل بالماء العادي أو البخار.
هذا يرجع للعادة، إذا كان من العادة أن الصوف يغسل بالبخار وهذا غسله بالماء فإنه يغمن سواء شرط أو ما شرط. لكن اللي أنا أعرف أن الصوف بعضه بالبخار وبعضه بالماء، إذا كان بعضه بالماء فلا بد أن يشترط صاحب الثوب أنه في البخار. نعم.
صلى الله عليه وسلم في مسألة لو أجر دابة ومنعه بعض المدة،
نعم،
لماذا لا يستحق المدة الذي استعملها؟
إيش؟
لماذا لا يستحق الأجرة التي
لأنه لم يتم ما تم العقد عليه؟ ليش بعينه؟ أنا مستأجر هالدابة لمدة 10 أيام لأن عندي عمل لا ينتهي إلا بعشرة أيام، وهذا منع لي 5 أيام الأولى، أو بعد أن أعطاني إياها أتى وأخذها مني غصبا ردها إلى 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 بيتي. لكن المؤلف ذكر أنه يحتمل أن يستحق من الأجرة بقدر ما استعملها. نعم.
فصل. وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة تحالفا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراء.
المشكلة الآن إذا تفاسخ فالمستأجر قد استوفى المنفعة، لأن في البيع إذا تفاسخ رجعت السلعة إلى البائع وأعطي للمشتري الثمن، لكن هذا قد استوفى المنفعة فيقال تفسخ الإجارة ويستحق أجرة المثل، لأن المنفعة تلفت تحت يد المستأجر ولم يتفق على قدر الأجرة، فيكون له أي لصاحب العين مثلا أجرة المثل.
ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان. وإن اختلفا في رد العين ففيه وجهان، أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير، والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه المودع. وإن هلك
هل ينبغي أن ينظر إلى حال الرجلين، من كان حاله أقرب للاستقامة فالقول قول، ويعرف هذا بحال الشخص، والقاضي لا بد أن يكون عنده علم بأحوال الناس حتى يبني الأحكام على ما يعلمه منهم.
وإن هلكت العين
ما هو الذي يمشي على القاعدة؟ القول الأول، الوجه الأول والثاني؟
الأول،
لأن كل من قبض العين لحظه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. القطوع الظاهر من الخاص إذا أتى به عنده هذا خاص، أما لو المقاول الآن مقاولات هذه من المشتغل. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين: قال في أثناء الفصل: وإن هلكت العين فقال الأجير هلكت بعد العمل فلي الأجرة، فأنكره المستأجر، فالقول قوله لأن الأصل عدم العمل. وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء وقال بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان علي، وقال صاحبه إنما أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول الأجير نص عليه لأنه مأذون له في قطعه والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون له كالمضارب. ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه. ويتخرج أن يقبل قول المالك لأن القول قوله في أصل الإذن، فكذلك في صفته. ولأن الأصل عدم ما ينفيه فكان القول قوله فيه
قوله
فكان القول قوله فيه.
هذه تقع أحيانا، يقول الرجل أعطيتك هذا القماش لتجعله قميصا فجعله قباء. ما هو القباء؟ القباء هذا اللباس اللي يكون مفتوح من أعلاه إلى أسفل وله أكمام واسعة، يمكن يسمونه بعضنا الجبة. نعم، لا ما هي الفروة، الفروة من صوف. إيش كفان قبطان قفطان. طيب، على كل حال كل يسميه بما يرى، إنما صفته أنه يكون لباس واسع مفتوح من أعلى الجيب إلى أسفله وله أكمام واسعة، هذا القبع. أحيانا يطرح على الكتفين بدون أن تدخل الأكمام، وأحيانا تدخل الأكمام. هذا الخياط جعله قباء، والمالك يقول إني أذنت لك أن تجعله قميصا، من نقبل؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول الأجير. من هو الأجير؟ الخياط. القول قوله فلا ضمان عليه ويستحق الأجرة. علل، قال: لأنه مأذون له في القطع والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون له كالمضار. ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قوله، يعني قول من ينفيه. لكن ذكر أنه يتخرج أن يقبل قول المالك عكس الأمر الأول الذي نص عليه الإمام أحمد. فكان الإمام أحمد نص على أن القول قول الأجير، والمؤلف يقول يتخرج أن يكون القول قول المالك. فبماذا نعامل الأجير إذا قلنا القول قول المالك؟ نعامله بالضمان، والثاني عدم الأجرة. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله. لكن ينبغي إذا قلنا القول قول المالك أن يباع القميص القباء، ويعطى المالك الفرق بين قيمة القميص وقيمة القباء، يعني يزاد على قيمة القباء الفرق بينه وبين قيمة القميص، لئلا نظلم أحدا. ثم إن أصل المسألة نقول: لا ينبغي أن نقول إن القول قول المالك مطلقا، ولا أن القول قول، ولا إن القول قول الأجير مطلقا. ننظر للقرينة. إذا كان صاحب الثوب ممن عادته لبس القباء فالقول قول من؟ قول الأجير. وإذا كان من عادته أن يلبس القميص فالقول قول المالك، لأن هذا قرينة. يوجد الآن في بعض البلاد العالم له لباس خاص، ولا لا؟ له لباس خاص وهو القبع. القبع هو لباس العلماء عندهم، فإذا قال الأجير أنت أمرتني أن أجعله قباء وقال بل أمرتك أن تجعله قميصا فالقول قول الأجير. ثم هناك أيضا دليل آخر، القماش يختلف، قماش القميص غير قماش القباء، قماش القباء يكون غليظا غليظا وتخينا والقميص بالعكس. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن ننظر للقرائن باعتبار الشخص أو باعتبار الثوب. نعم.
باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة أو بناء أو بناء أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فيجوز ذلك لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، ولما روى أبو سعيد أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم من راق، فقالوا لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا.
أو هنا بمعنى إلا كقول القائل لأقتلن الكافر أو يسلم، المعنى إلا أن يسلم. وأو هذه تأتي بمعنى إلا أن وتأتي بمعنى إلى أن، فإذا كانت للغاية فهي بمعنى إلى أن، وإذا كانت لغير الغاية فهي بمعنى إلا أن. نعم.
فجعلوا لهم قطيع شياه، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرئ الرجل فأتوهم بالشياه.
فبرأ الرجل
فأتوهم بالشياه، فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا فقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي منها بسهم. متفق عليه. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالإجارة.
هذا الحديث فيه آية من آيات الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم نزلوا على هذا الحي، ولكن الحي لم يقوموا بالضيافة، والضيافة واجبة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فتنحوا، فسلط الله على سيدهم عقربا لدغت فتألم منها، فأتوا إلى الصحابة قالوا هل فيكم راقي، قالوا نعم، لكنكم لم تقرون يعني لم تضيفونا فلا نقرأ إلا بجعل، جعلوا لهم جعلا غنما، فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط، فقام هذا الذي كأنما نشط من عقاب، سبحان الله، تأثير القرآن. لكن لابد في نفع القراءة على المريض من ثلاث أمور، لابد من ثلاث أمور: أولا المحل القارئ، ثانيا أهلية الفاعل، ثالثا آلية القراءة. آلية القراءة، أما قبول الفاعل بمعنى أن يكون المريض قابلا لهذه القراءة، موقنا أنها سوف إيش سوف تنفع. وأما أهلية الفاعل فأن يكون عنده توكل على الله عز وجل وقوة وعزيمة واعتقاد أن ذلك سينفع، أما إن فعل تجربة فهذا لا ينفع. الثالث الآلية، أن يكون ما يقرأ به مما ورد في الكتاب والسنة. أما يقرأ بأشياء لا يعرف معناها رموز وألغاز هذا لا ينفع ولا يجوز، فإن نفع فبواسطة الشياطين. الرجل هذا أعني سيد هؤلاء القوم، هل هو قابل؟ ها؟ قابل ما في شك، هم يطلبون أحد يقرأ عليه. والرجل الفاعل القارئ أهل لذلك لأنه صحابي، وقرأ على أن على أساس أن القراءة سوف تنفع. الآلية ما في شك، يعني ما قرأ به القرآن وهي الفاتحة. وسبحان الله، يعني قد يقول قائل ما العلاقة بين المرض وبين الفاتحة؟ نقول العلاقة لأن الفاتحة أم القرآن جامعة لمعاني القرآن كله، فلذلك صارت رقية مع أنك لو قرأتها على لديق. ما العلاقة بين اللدغة وبين قراءة الفاتحة؟ لو قرأت مثلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم لكان هذا مناسب. وش المناسبة؟ السكون أو ما أشبه ذلك من الآيات التي تناسب مع المرض. لكن كيف الفاتحة؟ الفاتحة لأنها أم القرآن وهي السبع المثاني، ولا نظير لها في الكتب السابقة أبدا. فلذلك كانت قراءته على المرضى شفاء بإذن الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم ما أخذوه من الغنم، وقالوا لا نأخذها حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورعهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية. وهذا الاستفهام للتقرير، يعني أنها رقية. وأذن لهم بأخذ الجعل وقال اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي منها بسهم. اللهم صل وسلم عليه. هذا العلم، هل هو بحاجة إلى أن يضرب له منها بسهم؟ لا، لكنه سألهم لمصلحتهم هم لا لمصلحته هو. ما مصلحتهم؟ أن تطمئن نفوسهم، لأن التعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول. أفهمتم؟ وهذا كما أمرنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، مع أنه ليس بحاجة لنا، لكن ليش؟ لمصلحتنا نحن، لأننا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله علينا بها أشرف.